أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقع الكلام في أن فعلا من الأفعال إذا كان واجبا ثم نسخ بدوبه فهل يحكم بالجواز بعد ذلك أو أنه لا دلالة على الجواز بعد نسخ الوجوب، بل يحتمل فيه كل واحد من الأحكام الباقية الأربعة. الكلام في المقام تارة من جهة الدليل الاجتهادي وأخرى من جهة الأصل ما يقتضيه الأصل في المقام. أما من جهة الدليل الاجتهادي فمن المعلوم أن دليل الحكم المنسوخ غير ناظر إلى الحكم ما بعد النسخ، وإنما يثبت الوجوب على الإطلاق ظاهرا، وبعد ذلك ينكشف أن الإطلاق لم يكن واقعيا، وإنما كان الإطلاق حكما ظاهريا انكشف خلافه فكان الحكم الوجوبي محدودا بحد ومغين بغاية خاصة. فدليل الحكم المنسوخ غير متعرض لحكم ما بعد النسخ من الجواز وغير الجواز، وكذلك الدليل الناسخ لا يتعرض إلا رفع ذلك الحكم. وأما غيره من الأحكام، أي حكم من الأحكام ثابتون فهو غير ناظر له. نعم، يدل على أنه محكوم بحكم ما لا محالة من الأحكام الأربعة لعدم خلو فعل من الأفعال من حكم شرعي، وهو ليس بوجوب، الوجوب نسخ. وأما أنه أي حكم، هل هو مباح أو مستحب أو مكروه أو حرام، دليل الناسخ لا يدل على ذلك، بل يدل على نفي الوجوب فقط. فمن جهة الدليل الاجتهادي ليس شيء من دليل المنسوخ ودليل الناسخ يدل على الجواز بعد ذلك. وأما بحسب الأصل العملي فمقتضى أصالة البراءة عن احتمال الحرمة أنه جائز وليس بحرام، فإذا احتمل أنه حرام يدفع هذا الاحتمال بالأصل، هذا لا إشكال فيه. بناء على جريان أصالة البراءة في الشبهات التحريمية كما هو الصحيح. وأما التمسك باستصحاب الجواز كما تمسك به بعضهم فهو غير صحيح، وذلك فإن الوجوب ليس من الأعراض فضلا عن أن يكون من الجواهر، بل هو أمر اعتباري لا وجود له إلا بالاعتبار. نعم، الاعتبار بنفسه موجود حقيقي، والكلام في المعتبر لا في الاعتبار. الاعتبار يصدر من المولى متعلقا بشيء، بثبوت شيء على ذمة المكلفين أو على ذمة شخص واحد. ثبوت هذا في ذمته لا وجود له وجودا تحقيقيا، وإنما هو وجود ثبت باعتبار المعتبر، فهو ليس من الأعراض المتأصلة، يعني من الأعراض الحقيقية، ولا من الجواهر. أمر بسيط غاية البساطة. إذا فرضنا أنه ارتفع لا يبقى الجواز الذي كان في ضمن الوجوب، يعني الجواز بالمعنى العام، الترخيص بالمعنى العام الذي كان في ضمن الوجوب، ها هازا یرتفع بارتفاع الوجوب لا محاله ولیس الحال فیه کما فی الجواهر ان صورت النوعیه اذا ارتفعت کانت المادت باقیتا و تتصور به صورت اخرى حقیقتا یصف ان یقال ان هازا کان ترابا ان هازا کان حجرا ان هازا کان خشبا والان رماد ولیس بخشب حیث ان الماده باقیت بعد زوال صورت نوعیه و تتصور به صورت اخرى فیکون موجودا آخر غیر الموجود الاول و اما فی الاعراض فانها بسائط خارجیه ینعدم فیوجد عرض آخر القیام ینعدم فیوجد الجلوس مثلا الجلوس لم یکن قیاما بل القیام انعدم و وجد الجلوس من رأسین لا ان الجلوس کان قیاما فتبدل القیام بالجلوس ان عدم شیء و وجد شیء آخر ولكن في الاجسام و في الجواهر ليس الامر كذلك بل الشيء الواحد يتصور بصور عديده الشيء الواحد يكون جمادا فيكون نباتا فيكون حيوانا فيكون انسانا والماده ماده واحده تلك الماده الواحده تزول عنها صورت و توجد صورت اخرى و اما فی الاعراض ینعدم العرض فی الخارج فیوجد عرض آخر لا ان العرض یبقا بمادته و تزول عنه صورت فانها غیر مرکبت من الصورت والماده و هازا من خواص الجواهر اذا کان الامر فی الاعراض کذالک فما هو ابسط من الاعراض الامور الاعتباریه التي لا وجود لها حقیقتا و انما هی موجودت فی عالم الاعتبار فقط هازا اولا بعدم البقا اذن لا يمكن ان یرتفع الوجوب و یبقى الجواز الذي كان في ضمن الوجوب یعنی الجامع بینه و بین غیره فإذا كان هذا جائزا فهو بعد نسخ الوجوب فهو جائز بجواز آخر غیر الجواز الاول اذن يدخل هذا في استصحاب الكلي في القسم الثالث و هذا لا نلتزم به اذا کان الکلی موجودن فی ضمن فردین و ارتفع ذالک الفرد و شککنا فی حدوث فرد آخر لیکون الکلی باقیان فی الخارج الاستصحاب لا یشمل ذالک لان الوجود الاول قد زال و یشک فی وجود آخر غیر الوجود الاول فلا يحتمل بقاء الوجود الاول الذي قمام الاستصحاب به يعني باحتمال البقاء فهذا الشك من الشك في بقاء الكلي في القسم الثالث وهو لا يكون موردا للاستصحاب اذن الاستصحاب لا يجري المرجع أصالة البراءة عند الشك في التحريم فيحكم بالجواز من جهة البراءة العقلية والنقلية الكلام في الوجوب الكفائي لا شك في أن الأغراض تختلف بحسب اختلاف الموارد فقد يكون الغرض متعددا بتعدد الأفراد في الخارج يعني أفراد الموضوع وقد لا يكون الغرض متعددا بتعدد افراد الموضوع تارتا یکون الغرض واحدا قائما بالطبیعی و تارتا یکون الغرض متعددا قائما بكل فرد من افراد هذه الطبیعه و کل الامرین موجود في الخارج. مثلا في باب اکرام العالم و في باب اهانه المؤمن الغرض قائم بكل فرد فرد من العلماء والأب المؤمنين يستحب اكرام المؤمن يستحب اكرام العالم اي فرد من الافراد وجد في الخارج ففي اكرامه غرض للمولى اوجب استحبابه وقد يكون في بعض الموارد يجب ذلك. في التكاليف التحريميه الغالب هو ذلك. اهانه المؤمن حرام في اهانه كل مؤمن من المؤمنين مفسده توجب حرمه الاهانه فهذا الحكم يكون انهلاليا لا محاله. بتعدد موضوعه في الخارج يتعدد الحكم ففي مقام الانشاء وإن كان الإنشاء واحدا فيقال أكرم العلماء استهبابا ووجوبا، لكن بحسب الواقع ينحل هذا الحكم إلى وجوب إكرام كل عالمين أو إلى استهباب إكرام كل عالمين أو كل مؤمنين، فهذا الحكم يسمى بالحكم الإنهلالي. بتعدد الموضوع يتعدد الحكم في الخارج. ومن هذا القبيل وجوب الانفاق على الزوجة مثلا، اذا فرضنا انه تعددت الزوجة الحكم ايضا يتعدد، يجب الانفاق على كل منهما، فالحكم يتعدد بتعدد موضوعه في الخارج. وقد لا يكون كذلك، بل يكون غرض واحد قائما بصرف وجود الطبيعة ولا ينحل بتعدد الأفراد. وذلك كما في العتق مثلا، في كفارة إفطار شهر رمضان يجب عتق رقبة مثلا مؤمنة، لا يجب عليها أن يعتق كل رقبة في الخارج، بل يجب عليه عتق رقبة واحدة هذه الطبيعي. فأول الوجود في الخارج يسقط التكليف، فإن الغرض ليس إلا غرزا واحدا قائما بصرف وجود الطبيعة، بالوجود الأول يسقط لا محالة. ومن هذا الباب جملة من الأحكام المستحبة أو الواجبة، أن الحكم قائم بصرف وجود الطبيعة وبتعدد الموضوع لا يتعدد في الخارج، بل المطلوب إلزاما أو غير إلزام وجود واحد من هذه الطبيعة، فإن الغرض قائم بصرف وجود الطبيعة. هذا بالنسبة إلى متعلم من هذا القبيل الصلاة بين الحدين، المولى أوجب الصلاة بين الحدين بين طلوع الشمس بل غروب الليل، المطلوب وجود واحد من هذه الطبيعة لا تمام الأفراد، وهكذا. وقد هذا في متعلقات التكليف، كأن المطلوب تارة يكون صرف وجود الطبيعة ولا يتعدد بتعدد الموضوع، وقد يكون المطلوب بل يعني الغرض متعدد فيتعدد الحكم بتعدد الموضوع في الخارج، كل فرد من هذا الموضوع يكون له حكم مغاير لحكم فرد آخر. الأفراد مختلفة الحكم ولكن الأحكام متماثلة. إذا هذا بالنسبة إلى موضوع الحكم، وقد يعني نظير هذا يتصور في المكلف. تارة يكون غرض المولى قائما بالصدور فعل من مكلف واحد من المكلفين، يعني طبيعي المكلف، بلا خصوصیت لشخص من الاشخاص ای شخص من المکلفین اوجد هذا فی الخارج فقد حصل به الغرض و المولا یصل الى غرضه و قد یکون الغرض متعددن به تعدد المکلفین کل مکلفین فی الفعل الصادر منه غرضون مغایر للغرض الاخر القائم بفعل مکلف آخر و این کانت الاغراض متماثله. مثال ثانی بازهون که صلات از صیام از زکا الحج و هاکزا اکثر الاحکام من هذا القبیل کل مکلف یجب علیه الصلوات الخمس فی اليوم واللیله و یجب علیه صوم شهر رمضان یجب علیه الحج علا تقدیر الاستطاعه یجب علیه الزکا علا تقدیر بلوغ ماله النصاب و هاکزا. فالاحکام متعددتون به تعدد المکلفین فی الخارج و یسمى هذا الوجوب بالوجوب العینی یعنی واجبون علا کل شخصین به عینه زید واجبون علیه به عینه امر واجبون علیه به عینه و هاکزا. وقد يكون الغرض قائما بفعل واحد من احد هذه الاشخاص جامع المكلفين من دون دخل لشخص خاص هذا ايضا كثير كاحكام الميت غرض المولى قائم بان يغسل هذا الميت في الخارج ان يصلى عليه في الخارج ان يكفن وان يدفن في الخارج ای شخص یوجد هازا ای شخص کان لا فرق فی نظر المولا الغرض ان یدفن هازا المیت فی الخارج بعد تکفین و تغسیل و صلا هازا متعلق لغرض المولا من یقوم به هازا الامر لا یفرق فیه فی نظر المولا بین شخص و شخص آخر. و من هذا القبيل سائر الوجوبات الكفائيه حفظ النفس المحترمه مثلا لو فرضنا ان احدا يغرق او انه يشرف على الموت من جهه الجوع والعطش الغرض حفظ هذه النفس المحترمه. واما الحافظ من يكون هذا خارج عن غرض المولى اي شخص قام بهذا فقد ادى الواجب وحصل غرض المولى هذا يسمى بالوجوب الكفائي في مقابل الاول الذي وجوبه عيني والنتيجه هذا الوجوب يعني ما يترتب عليه انه اذا قام به واحد فهو المصاب والباقون يسقط عنهم التكليف المفروض ان التكليف سقط اذا قام به الجميع فيصاب به الجميع او جماعه اذا تركه الجميع جميعهم يعاقبون لان كلا منهم قد فوت غرز المولى وخالف تكليف المولى. هذا معقول في المكلفين يعني تعدد الحكم بتعدد المكلفين وعدم تعدده بتعدد المكلفين هذا معقول فيه كما هو معقول في موضوع التكليف بالنسبة إلى مكلف واحد أنه قلنا قد يتعدد كما في مثل التزويج مثلا بتعدد الزوجة يتعدد الحب وقد لا يتعدد كما في عتق الرقبة إذا اعتق رقبة واحدة فقد سقط التكليف اذا اطعم 60 مسكينا فقد سقط التكليف بعد لا يجمع عليه ان يطعم بقيه المساكين. المطلوب وجود هذه الطبيعه كما هو معقول يعني تعدد الغرض ووحدته بالنسبه الى سائر الموضوعات كذلك معقول بالنسبه الى تعدد المكلف وعدمه. الاول يعني اذا تعدد يسمى بالوجوب العيني واذا لم يتعدد يسمى بالوجوب الكفائي.